احنا ابتدينا المرتين اللي فاتوا في الموعظة على الجبل في متى 5، خدناهم على مرتين. كنت بتكلم مع حد دلوقتي بقوله تصدق قسمنا الاصحاح على مرتين، قال لي ايه ده بس مرتين؟ يعني الحقيقه طبعا الموعظة على الجبل مليانه وحلوه. خدنا قسمنا الاصحاح الخامس لمجموعه نقط، بس يعني الفكره العامه اللي بنتكلم فيها انه المسيح هنا ابتدى ينقل ذهن اليهود عن او يصحح المسار اللي كان ماشي فيه الفكر اليهودي عن الوصية بتاعته. وقلنا الآية المهمة بتاعت يوحنا بتاعت انا ما اكلمكم به منذ البدء، انا كلمتكم نفس الكلام، انا هو نفس الشخصية اللي اتكلمت، وانا اللي كلمتكم ووصلت لكم كلام، لكن للأسف انتوا خدتوا الكلام وعملتوا تعليم هي وصية الناس، او نفذتوا وصية هي وصية الناس مش وصيتي انا. فهي is coming back وقالها very clear، قال انا ما جئت لانقض بل لاكمل. والتكميل هنا بمعنى ايه؟ بمعنى تصحيح المسار. حتى يعني يمكن التكميل هنا مش بمعنى ان هو ادى حاجه ناقصه في العهد القديم، لا، هو ادى حاجه على مستواهم الصغير، وللاسف حتى على مستوى الصغير ما قدروش يفهموها. فهو جاي يصحح المسار، مش بس عشان يكمل حاجه ناقصه، لا، هو جاي عشان يصحح الفكر اللي هم خدوه وزاقوا بيه. اتكلمنا عن انه الوصايا العشر بتتكلم بالظبط ان المسيح بيقول لهم انا عايزكم تعيشوا الحياه بتاعتي، انا هو الوصايا العشر دولت، وانا عايزكم تنتقلوا من الفكر اللي انتوا كنتوا عايشين فيه، فكر الطفولي اللي كنتوا عايشين فيه، الى فكر روحي او فكر اعمق، هو فكر الكلمه او فكر المسيح نفسه يعني. وابتدى يتكلم معاهم بعد كده، قال لهم الهدف من المسيح ايه؟ ان هو نور العالم وملح الارض، ومش ممكن يختفي، او ولو راحت حلاوته مهما كان هو مش واضح، لكن مهم جدا للاكل. قال لهم ما جئت لانقض بل اكمل. وبعدين ابتدى يكلمهم، قال سمعتم انه قيل لكم، انا قلت كده، بس انتوا فهمتوا الكلام غلط، انتوا خدتوه وخلتوه حرفي زياده عن اللزوم، لا، ده انا عايز انقلكم من الحرف او من الجسد للمستوى الروحي. بيجي في الاصحاح السادس بقى بيبتدي يكلمهم عن شويه ممارسات روحيه، برضو ممارسات للاسف اليهود خدوها واتجهوا بيها اتجاه خاطئ. اتكلم عن مجموعه حاجات زي الصوم والصلاه والصدقه، امور من هذا القبيل. فنبتدي ناخد الاصحاح السادس كده نشوف هنوصل فيه لغايه فين. بيقول كده: احترزوا من ان تصنعوا صدقاتكم قدام الناس لكي ينظروكم، والا فليس لكم اجر عند ابيكم الذي في السماوات. فمتى صنعت صدقة فلا تصوت قدامك بالبوق كما يفعل المراؤون في المجامع وفي الأزقة لكي يمجدوا من الناس. الحق أقول لكم أنهم قد استوفوا أجرهم. وأما أنت فمتى صنعت صدقة فلا تعرف شمالك ما تفعل يمينك لكي تكون صدقتك في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء هو يجازيك علنيا. ودايما بينتهي بالكلمة دي: أبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علنيا. أول حاجة أتكلم عن الصدقة. والحقيقة من أول الوصايا كانت وصايا العشور، وقال كده، قال هاتوا العشور وجربوني. لما إدى وصية العشور لليهود أو لشعب الله، بمعنى تاني مش عايز أتكلم عن اليهود، احنا مش بنودين اليهود كفكرة، احنا بنودين المجموعة اللي ائتمنها ربنا على الشريعة بتاعته، وللأسف خدتها واتجهت في اتجاهات مش مظبوط، وعشان كده كان قلبه مجروح وتعبان وكان متضايق جدا. يعني كان بيتكلم معاهم، كان بيتكلم وهو حزين، ونشوفه كتير قوي يبكي ليه؟ بيبكي على مجهود السنين اللي قضاها يحاول يجروم في المجموعة دي وخليهم، ده هم دول اللي المفروض البريدج اللي كان يوصل الشريعة وكلمة ربنا من بداية الخليقة لغاية العهد الجديد، لكن هم للأسف يعني كانوا صليب الرقبة وما حبوش يوصلوا. عشان كده قال لهم كلمة صعبة قوي، قال لهم هو ده بيتكم يترك لكم خرابا. يعني البيت ده اللي أنا بنيته معاكم وابتديته، كان الهدف منه مش المبنى مش الحيطان، الهدف منه الروح، الهدف منه انك تيجي وتدخل تتملي وتخرج وتبقى نور للعالم. انت يعني قفلت العملية وخليته مجموعة حيطان، بقت مجموعة طقوس ميتة ملهاش معنى روحي. عشان كده هو ده بيتكم يترك لكم خرابا. بنفس الفكر قال لهم ابدا وصايا كتير في العهد القديم خدوها وجعلوا منها حرفيه، لدرجة ان وصية الصدقة حتى بالنسبة للأهل قال كده. معلش سامحوني برضو انا زي ما قلت يعني مش بحفظ الآيات بالحرف، لكن اقول على قد ما انا قادر. قال لهم انتوا ده انتوا بتقولوا انه لو ابويا وامي طلبوا مني حاجة وانا محتاجها اكتر منهم يبقى مش مفروض ان انا اديها. انتم ابطلتم بتعليمكم الخاصة التعليم او الهدف اللي انا كنت عايز اوصل، انتم مشيتوا في تعليم هي تعليم الناس. فطبعا وصية الصدقة بالذات وصية عليها علامات استفهام كتير، مش علامات استفهام، الواحد اوقات بيسأل نفسه هو ربنا محتاج. طيب هو ربنا ما يقدرش يقول كن فيكون، هو ربنا محتاج انه عشان فلان ده يقدر يعيش انا محتاج اروح اديله، او عشان خاطر الكنيسة تكبر او الفقراء المحتاجين ياخدوا انا محتاج اروح احط الفلوس، هي دي الفكرة بتاعت العطاء؟ طبعا لا، ده مفهوم ضيق جدا. وقال لك ربنا هو اللي بيعول الكل، ده هو في اخر الاصحاح ده يقول الكلام ده، يقول لهم انظروا مش هو برضو في نهاية الاصحاح ده؟ نعم اتكلم عن زنادق الحقل وقال لهم ولا سليمان في عز مجده كان يلبس كواحد انا، انتم افضل مع صفير كثيرة وما تقلقوش لاحتياجاتكم الشخصية. طب ليه رب قصة العطاء؟ طب ايه اللازمة بقى؟ لا ليها مفهوم اعمق، للأسف اليهود برضو خدوه وحوصلوه في مفهوم ضيق جدا. مفهوم العميق بتاع فكرة العطاء هو فكرة الحب، هو ربنا عايز يعلم الانسان ازاي يحب، وبالتالي انا لما ادي واشار اللي قدامي هتعلم احبه. انما اليهود خدوا الحتة ديت وعملوها نوع من انواع الالزام، فاصبحت ايه؟ انا مضطر ادي. لا انت مش مضطر تدي يا حبيبي، انت مش لازم تدي، ده يقول لك كده المعطي المسرور يحبه الرب، يبقى ما كانش بسرور اذا كنت انت مش مرتاح وانت في there is no point of the whole thing، لان انا اقدر اقوت الناس ديت مش محتاجك خالص. كلمة ان انا محتاجك تشتغل معايا او محتاجك تبدي معايا او انا هشتغل معاك، دي ملهاش اي علاقة بالفعل اللي طالع مني، دي بالعكس دي ليها علاقة بان انا حديلك بركة انك تشتغل معايا وتخدم معايا. يعني افتكر كده كلمة لما المسيح بعت التلاميذ وقال لهم ادخلوا المدينة وهتلاقوا حمار مربوط، ولو قالوا لكم بتحلوا ليه قال لهم الرب محتاج إليه، هو ربنا محتاج حمار. يعني الكلام نفسه doesn't make sense in the smaller picture، للأسف اللي هي خدها اليهود وعاشوا بيها واشتغلوا بيها، إنما طبعا مفهوم أعمق من كده كتير. ربنا عايز يقول إنه أنا هاخدك واشتغل معاك، ومن خلال الشغل ده هديك انت البركة، مش وهعلمك انت وهكبرك انت. عشان كده فكرة العطاء عند اليهود ارتبطت بالمكسب العالمي، يعني انا هدي ومستني اخد في العالم، انا بديك بقى انت هتديني ايه؟ زي العشار بالظبط اللي وقف كده قدام المذبح، وقف ايه؟ ايد ربنا، قال له شوف بقى انا احسن من كل الناس، انا بعشر وبصوم وبصلي الفريسي وقف يعني ايه بيقايد ربنا، قال له انا اللي عليا بعمله. الراجل حافظ كده انت عليك حاجات لازم تعملها، هو بيعمل اللي عليه، انما مفيش روحه ما استفادش، خرج غير مبرر. ليه؟ لانه ما استفادش حاجه. فكره العطاء هنا بالنسبه له كانت فكره الزام، زي بالظبط ايه الزكاه، زي بالظبط انا عليا فرض، مش حد عليه فرض بحاجه، ربنا مش محتاج اي فرض من حد. فكانت فكرة العطاء عشان كده بقول عليها علامة استفهام جامد. لما
وضحت في حنانيا وسفيرة.
نعم
وضحت في حنانيا وسفيرة.
تفضل. نعم
كل الرسول قال كمان قال لو حرقت نفسي وكنت عملت كل حاجة بدون محبة فلا انتفع شيء.
بالظبط كده. يبقى ربنا ادى الوصية مش عشان خاطر الالزام بتاعها، ولكن عشان خاطر انا استفيد منها، اتعلم ان انا احب الاخر. هو عارف طبيعة الشعب شكلها ايه، وعارف الصعوبة وغلاظة القلوب وغلاظة الرقاب، فادى وصية عشان خاطر حتة الشيرينج، حتة ان انا اطلع وادي بحب، حتة الحب دي بطروها من الموضوع. عشان كده هو ابتدى يتكلم على الموضوع ده. قال ايه؟ قال احترزوا من ان تصنعوا صدقاتكم قدام الناس. كان اليهود واخدين على القصة دي لما كان يعمل حاجة كبيرة، كانوا يعني هو حكاها بعد كده بيقولوا إلا فليس لكم أجر عند أبيكم الذي في السماوات، فمتى صنعت صدقتك فلا تصوت قدامك بالبوق. كانوا يعملوا كده، فلان إدى وفلان أعطى. وفي المثل بتاع، مش مثل، في القصة بتاعة المرأة والفلسين، قال لهم تشوفين المرأة دي، فعارفين طبعا كلنا القصة، مرأة الناس كلها راحت داخلة تحط دنانير، والست دي راحت غلبانة كده ومكسوفة وحطت فلسين. قال لهم دي حطت أكتر من الكل. يبقى هنا واضح جدا أن الفكر ملوش علاقة بحجم العطاء أو عدد الدراهم اللي اتحطوا، وربنا لام على الدائنين ليه؟ التانين كلهم حطوا كده وشوي، أنا بحط كذا، كان صندوق كده والدراهم كانوا يحطوا غاوين، يحطوا الدراهم دي وتنزل ترن 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 ترن، فالناس تبقى ده العملية مش عمالة تبطل، طن طن الصوت مش بيبطل، يبقى ده راجل سخي يعني. ربنا طبعا قاعد حزين على فكرة، إنما الست اللي قعدت بمحبة دي من أعوازها حطت ما عنديش حاجة لكن كل اللي عندي هديه، لا دي ادت أكتر من الكل، وربنا يشتغل بالفلسين دول أكتر من أي حد تاني. يحكوا يقولوا كده إنه يعني أنا حاول أفتكر القصة، كانت القصة دي حصلت بتالي أبونا بشير كامل، وحكاها أبونا لوقا سيداروس في الكتاب بتاعه بتاع رائحة المسيح في حياة أبرار معاصرين. بيحكوا بيقولوا إنه في واحدة ست غلبانة قوي راحت لأبونا، وكانت لابنة ما عرفش كانت بتشتغل او حتى يمكن كانت بتستعط يعني، ورحت ادت له مبلغ بسيط او شخص 10 جنيه ولا حاجة زي كده، وقالت له ابونا خد ابني كنيسة. طبعا 10 جنيه دي ما تتعملش حاجة حتى في الزمن ده. قالت له ابونا كل شوية تروح له ابونا بنيت الكنيسة ولا لسه. المهم يعني ان هو كان القصة لفت انه جفن، وابونا بشيكان كان مشهور ببناء الكنائس يعني، كان اي اوبورتيونتي يجري وياخد يشتري ارض ويبني كنيسة، وفعلا جات اوبورتيونتي قدامه ان هو يعمل كنيسة، وكان اول مبلغ لقاه في جيبه كان المبلغ بتاع الست دي. فالعطية بتاعت الست ربنا قبلها لدرجة انها عملها بذرة لبونا كنيسة. يمكن ما بنتش كنيسة كلها لكن ربنا كان فرحان قوي بالعشرة جنيه دي، كان ليها قيمة كبيرة قوي عنده. فدي الفكرة بتاعت العطاء. العطاء مش is not about showing, is not about الفريضة. طبعا لما بتتقلب للفريضة في حياة الانسان بقى عايز تبقى ايه ليها شكل معين وشو معين، لانه لو اصبحت فريضة والناس مش عارفة وانا مش، طب هستفيد ايه يعني؟ هستفيد ايه؟ ده في ناس للأسف تدي وهي مستنيه ربنا هيحاسبها ازاي على الارض. عشان كده زي ما بقول الفريسي والعشار، في قصة الفريسي والعشار، الفريسي وقف يقايد ربنا يقول له انا بعمل كل حاجة، هتديني ايه؟ هيرجعني من عندك ايه؟ احترزوا أن تصنعوا صدقاتكم قدام الناس لكي ينظروكم، وإلا فليس لكم أجر عند أبيكم الذي في السماوات، فمتى صنعت صدقتك فلا تصوت قدام البوق، فما يفعل المراؤون في المجامع وفي الأزقة لكي يمجدوا من الناس. الحق أقول لكم، برضو كانوا يقفوا من ضمن التقليد، كانوا يقف يعني لما حد كانوا يروحوا كده، كان الناس الغلابة موجودين ويروحوا يدوه يعني مجموعات كده، الغلابة يقعدوا في منطقة واحدة ودول يمشوا يدوا، فيعني kind of ايه. والقصة دي كانت مشهورة قوي حتى عند الرومان يعني القصة مشهورة على حتة العطاء دي، انه وقت العطاء ده مثلا يوم الحد بعد الكنيسة، في ناس كانت بتعملها في عهدنا الجديد يعني، بعد الكنيسة كده خرجوا يلاقوا الغلابة قاعدين فابتدوا يدوا فلان وفلان وفلان وفلان. فقال له متى صنعت صدقتك فلا تصوت قدامك بالبوق، ما يفعل المراؤون في المجامع وفي الأزقة لكي يمجدوا من الناس. الحق أقول لكم أنهم قد استوفوا أجرهم.
فضل.
لا فضل.
هذا يعني لبداية الصدقة. موضوع الصدقة مش مذكور في الوصية العشر. مفيش وصية مقبلة جاءت قالت اعطي صدقة أو اصنع رحمة حد بالنظرية الفلوسية. وبعدين موضوع هات العشور وغيرهوني، ولكن في بيت الله اكل
ده لو شوف. انما هنا بنتكلم على الصدقه. الصدقه يعني صحيح الفلوس اللي كانت بتنزل، الضرائب اللي كانت بتنزل في الخزنه بتاعت الهيكل وبتاع المصروف ده، صح؟ دي كانت عشور. انما هنا الصدقه زي ما انت قلت بالظبط، حتى الرومان صوم كانوا بيمشوا، الملك وهو داخل البلد ولا الامبراطور وهو داخل البلد معاه واحد عمال يرش ضرائب الذهب على الناس. فانا مش قادر اربط ما بين، او يعني عايز اعرف امتى ابتدى موضوع الصدقه ده في التقليد اليهودي.
حال نقطة حلوة قوية فعلا. مفهوم الصدقة عام من مفهوم العشور، لأنه الهدف برضه من كلمة ربنا حتة العشور ديت، فمتلاً هي دي العشور دي معناها أن أنا المية مقسومة على عشرة والألف مقسومة على مضروبة يعني في عشرة في المية. الفكرة مش كده، وهو ده السبب أنه عايز يتكلم عن الفكرة ديت. هو يقول لهم ما ينفعش تقيم العطية بتاعتك بمبلغ او بحجم معين، ولما تزيد تبقى انت انسان خير، ولما تقل تبقى انسان غير خير. عشان كده لما جاب المثل بتاع المرأة، او الكلام عن القصة بتاعت المرأة بتاعت التي اعطت الفلسين، he did not talk about a proportion خالص. قال لك دي اعطت كل ما عندها، اعطت من اعوازها، ما تكلمش حتى، ما قالش دي مثلا كان عندها أربعة فلس ودت اتنين منهم فقدت 50% تبقى دي أحسن من غير. أتكلم أعطت من أعوازها، أعطت من، بس ليه اللي يخلي إنسان يعطي من أعوازه إلا هو بيحابب إنه هو يعطي. ففكرة الصدقة أعم في الفكرة من العشور أو من تحديد كمية معينة أو حجم معين. ف أنا الحقيقة معرفش فين ابتدت الفكرة أو مشيت إزاي، إنما بدون شك إنه فكرة العطاء in general موجودة في الوصايا من الأول. يعني إحنا، أنا أقول لحضرتك حاجة برضو بالنسبة لبداية الأفكار دي اللي هي مش مذكورة بوضوح في وصية. احنا كان دايما يعني ايام ما خدنا مثلا سفر التكوين قلنا انه قايين وهابيل قدموا عطايا، قدموا ذبائح لربنا. فكره الذبيحه كفكره ما كانتش مذكوره في الوقت ده، ولم تذكر غير بعدها بستين وستين الاف السنين، حوالي 3000 وشويه سنه، لما موسى ابتدى يستلم شريعه من ربنا وشريعه الذبائح وذبائح خمسه والى اخره. انما بدون شك ربنا كان ابتدى يدي الافكار ديت لاولاده من خلال، يعني جت من فين قصه انه عطيه مقبوله وعطيه غير مقبوله، واذا انت اتقبلت عطيتك لانك انت قلبك حلو، وانت لم تقبل عطيتك لان قلبك مش حلو. اوكي، دي من وجهه نظر العطيه اللي من الانسان لربنا، اللي هي عطيه الذبيحه يعني. ولكن بدون شك حتة العطية كفكرة، المسيح نفسه لما جاي يتكلم، يعني لما جاي يتكلم الآية اللي أنا ذكرتها في الأول، معلش مش حافظ الآية بالحرف، لما اتكلم عن أنه الذي تقولون أنه إذا كنت أنا أعطي، بحاول أفتكر،
ما غيرتم وصية الله بتقريدكم،
بالضبط كده،
لأن الله قال أكرم أباك وأمك،
أيوة.
أما أنتم فتقولون إن كان ما ينتفع به أبي وأمه هو قربان أو حاجة،
إذا كان ينتفع به مني فليس علي، مش لازم، أنا ما عنديش التزام إن أنا أدي. ده ناحية الأب والأم. طب حتة العطية دي جت فين؟ تمام. فهي برضو احنا مش عايزين نغفل حتة التسليم وحتة التلمذة في العهد القديم. في امور كتير قوي اتكلم عنها المسيح لم تذكر بالذات في 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 في, في اول خمس كتب في العهد القديم، في اللي هي الوصايا الشريعه، كتب الشريعه، ولكن من خلال التسليم فهمنا من السياق انه في وصايا ابتدى ربنا يديها للناس وابتدوا يشتغلوا بيها، والا ما كانش تبقى حاجه متعارف عليها انه الناس تمشي تعطي في الازق والمادين، ما كانش يبقى متعارف عليه ان في صندوق في الهيكل الناس تيجي تحط فيه العشور، او مش بضرر العشور او العطايا بتاعتها يعني. انما هو عايز برضو نرجع ونقول، وهي الفكرة بتاعتنا، انه هو هنا بيرتقي بالذهن من الذهن المحصور في حرفية اليهود او الحرفية اللي اعتنقها اليهود اللي هو الطقس الميت، الى فكر روحي او نطلع بيهم السماء بقت عطية، وبقت عطية بمحبة وبحب، وعطية تبقى بقبول داخلية.
تفضل. هل ربنا لما موضوع العشور والعطاء، العشور انا بحس انه ربنا عايز تدي كمادة تشير مع اللي اقل منك او اللي محتاج او كمادة كفلوس، لكن ممكن العطاء ان الواحد يدي عطاء مش فلوس بس، عطاء ده محبة، عطاء ده خدمة مريض، عطاء ده سؤال عن مريض، سؤال عن سجين، هذه كلها تعتبر عطاء، مش لازم قصدي تكون فيها داخلها حاجة مادية.
بالظبط كده.
وتعلمنا أكثر المحبة من
المادة. ده حضرتك بتقولي بالظبط نفس الكلام احنا بنقول، يعني هو هنا هو في الموعظة على الجبل احنا بنسميه دستور المسيحية. بنقول إن الملك جه كده وقعد على الجبل وابتدى يدي الرعاية بتاعته النظام الجديد بتاعهم، الدستور الجديد. فالدستور الجديد بتاع ده بيطلعهم السماء، ما عادش العملية حرفية، ما عادش العملية العشور بتاعتك كذا. عارفاني ازاي؟ فهي دي الفكرة، هي فكرة العطاء هنا انه مفهوم اشمل واعم من فكرة العشور اللي هي حاجة محددة. لعله قصة العشور دي قصة يعني ايه، عشان kind of benchmarking kind of minimum، عشان يعلم بالظبط كده، يعلم ان يبقى فيه الزام معين. احنا وقف كاطفال في الايمان بيحتاج الزام معين، حتى على مستوى الصلاة، على مستوى اي حاجة، يعني احنا يعني في ناس ده kind of قانون، لكن يعني احنا اوقات مثلا نتضايق قوي من موضوع الـ 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 الاجبية، لكن لما نيجي نبص للموضوع ندرك، يعني يقول لك الاجبية كتيرة وكتير وليه وما نصلي وما ننال ربنا. الاجبية ده البنش مارك، this is the minimum you can do really. عايز تصلي بينك لربنا حلو قوي، طب لما يجي لك فطور تعمل ايه؟ لما تنزل، لما تحتاج، لما يبقى يعني اتكلم عن، احنا يعني مش عايزين نطول قوي، بس هي الفكرة حلوة اصلها ومهم ان احنا يعني كده نمديتيت اون ات. يعني برضو لما اتكلم عن المرأة والفلسين، ودي دي كانت محتاجة جدا من اعوازها، اعطت بسهولة قوي انه كلمة انا محتاج، طب يا رب انا عجيب منين؟ فعلا ممكن قوي، يعني الشهر محتاج 10 فلس، انا معيش غير 4، طب هجيب ادي ازاي 2؟ ولكن هالفكرة زي ما اقول، يعني هي فكرة طبعا العطاء هنا، ربنا فرحان بفكرة القلب المحب، هو الفكرة هنا هو بيرتقي بالفكرة من ناس بتنفذ حرف الى مستوى روحي تاني، ناس عايزة تعيش في الروح. وزي ما قلنا يعني في الاصحاح الخامس قال لهم انا عايزكم تبقوا زي، انا بقدم لكم المسيح، يعني المسيح بيقول لهم انا بقدم لكم نفسي، انتم محتاجين تبقوا انا. وقلنا المثل ده الأسبوع اللي فات، قلنا انه زي اوغسطينوس ما قال انا مش اوغسطينوس، انا المسيح اللي يعيش في اوغسطينوس، مش حتى قال انا اوغسطينوس اللي عايش جوه المسيح، لا انا المسيح اللي عايش في اوغسطينوس، هو اللي بيتكلم. اتفضل.
ابونا استاذ اسمراتش ملخص كل الكلام اللي احنا قلناه في الدستور، بيتكلم على الصدقه وجت منين، بيقول انه يقول التدبير الملوكي رويال اوردر على الجوانب الثلاثه التي عرفها ان موسى الموسى من صدقه وصلاه وصوم، الصدقه اللي تحملها المعنى عام ومتسع كعطاء للاخرين مادي ونفسي وروحي، والصلاه بكل ما فيها من عباده جماعيه وعائليه وشخصيه، وصوم بمعانيه من كل انواع البذل والنسك. فيعني غطى تقريبا كل الكلام اللي احنا قلناه دلوقتي.
في الاخر دايما ينهي يقول كلمة مهمة قوي، يقول كذا يقولوا الحق أقول لكم انهم قد استوفوا اجرهم. يبقى هنا زي ما قلنا زي الفريسي استوفى اجره، قالوا انا اديتك كذا كذا كذا، اديتك عشور واديتك كذا واديتك كذا، فالريتيرن بتاعه انه ربنا اكيد اداله، قال له انا هدي لك اللي انت قبال ما انت اديت هديك قده 10 مرات، سيبكش عندي حاجه في السماء. عشان كده ينهي يقول ايه، يقول كده فابوك الذي يرى في الخفاء هو يجازيك على ما ده. هنا طلع بالمستوى من ان احنا في علاقه حرفيه بيننا وبين ربنا، علاقه روحيه بقى في ابوه، دي اول حاجه نقله جديده خالص. اتكلم عن الابوه اول مره، الكلام ده كان جديد على اذهان او مسامع اليهود. عشان كده لما المسيح جاء قال لهم انا ابن الله استغرب، قال لهم انتم ما سمعتوش قبل كده، ده انا اللي قايل لكم، قال لكم انكم كلكم الهه، واذا كنت انا ادعو الله اب، ده الله ابونا كلنا، مفيش حاجه جديده يعني، ما كلمتكوش كلام جايبه من عندي، لكن انتوا ما كنتوش فاهمين. عشان كده ابتدى يتكلم هنا في حته الموعظه على الجبل بالذات، لما يتكلم في الدستور بتاعه او في الفكر بتاعه او في النقله اللي بينقلها من لليهود من الفكر الارضي للفكر الروحي، قال لهم كده وابوك الذي يرى في الخفاء يجازيك عليه. انت ليك اب، انت بتشتغل عشان ابوك، مش بتشتغل عشان خاطر الناس، مش بتشتغل عشان خاطر تكسب في الدنيا. ابوك الذي يرى في الخفاء يجازيك عليه.
لا يبقى انت اله.
نعم
هل
معنى
ابوك اله يبقى انت اله؟
لا لا طبعا ده موضوع تاني،
بس
لا دي قصه ما انا يعني لا ده موضوع مختلف، ده ممكن ناخد نتكلم فيه لحظه عشان ما نخرجش، بس ممكن نتكلم فيه يعني. بس كلكم الهه دي ايه في العهد القديم، لكن الفكره هنا مش بالاله بالالهيه يعني، مش احنا ما جواناش اللاهوت المتحد بالناسوت بتاعنا زي اتحاد اللاهوت بالناسوت بتاع المسيح يعني، ولكن احنا في المعمودية خدنا الروح القدس واصبحنا ملوك وكهنة. انا فكرة زي ودي ليها تفسير بقى مختلف، ده قصة مختلفة. بس انا عايز اقول يعني هنا ان هو بينتقل بيهم من فكر لفكر، دي الفكرة يعني. ومتى صليت فلا تكن كالمراي، فإنهم يحبون أن يصلوا قائمين في المجامع وفي الزوايا الشوارع لكي يظهروا للناس. برضو قصة الزوايا دي والمجامع كانت قصة ظاهر واضح، يعني أي حد كان عايز يعمل أي حاجة لربنا كان قدام الناس، كانت حاجة يعني it's about the showing off. حق أقول لكم أنهم قد استوفوا أجره. وأما أنت فمتى صليت فادخل إلى مخدعك واغلق بابك وصلي إلى أبيك الذي في الخفاء، أبوك الذي يرى في الخفاء برضو يجازيك على ذلك. طبعا برضو يتكلم عن أبوة ربنا، ولكن هنا برضو ابتدى يتكلم عن صلاة المخدع. دي كانت حاجة الحياة غريبة، لأن قانون الصلاة كان إيه؟ الصلاة تتم فين؟ في المجمع. قصة صلاة المخدع دي كانت غريبة عن الفكر اليهودي شوية. ربنا لما عمل خيمة الاجتماع ولما عمل الهيكل عمل ده عشان ايه؟ عشان يقابل الانسان بشكل محسوس ويشعره بوجوده. انما ده مش معناه ان انا لما اخرج من الهيكل، لما اجي اخرج من الكنيسة اسيب ربنا واقفل الباب واقول له باي باي مع السلامة العالم بقى يستقبلني، لا مش الفكر. فابتدى هنا برضو ينقل الفكر من انه الصلاة دي عبارة عن showing off وعبارة عن ممارسة هنا بس في المجمع وممارسة طقسية أو حرفية، إلى لا صلاة المخدع دي فكرة جديدة بقى كانت عليه. قال لك كده أما أنت فمتى صليت فادخل إلى مخدعك واغلق بابك وصلي إلى أبيك الذي في الخفاء. طب هل يا رب معنى كده أن الصلاة الجماعية غلط؟ لا بالعكس، هي دي البداية، هي دي البداية، لكن صلاة المخدع صلاة مهمة لأنها فيها بقى عمق العلاقة مع ربنا. دي الحاجة اللي كانت ناقصة في الكوتيش، عشان كده لم آتي لأنقض بل لأكمل. انتوا وقفتوا عند حتة صلاة المجمع، صلاة الأزقة والشوارع المجموعات، إنما أنا جاي أكمل وأكمل لك بعد جديد للصلاة، هو صلاة المخدع، صلاة العمق مع ربنا، صلاة إيه؟ العلاقة مع ربنا، زي هتقيم علاقة شخصية بينك وبينه، زي انت هتكبر وتنمو. فأما أنت فمتى صليت فادخل إلى مخدعك وأغلق بابك وصلي إلى أبيك الذي في الخفاء فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علينا. وحينما تصلون لا تكرروا الكلام باطلا. قصة التكرار الكلام دي كانت بتيجي منين؟ بتيجي من أنه الصلاة فارغة ما فيهاش عمق، أنا بتكلم بعيد كلام، بقرأ كلام ما مش فاهمه، مش فاهم عمقه، على نفس المستوى لما بنيجي نتكلم على صلاة الأدبية أو بنصلي مثلا في القداس أو في طقس معين. وناس كتير قوي في تقول هو احنا إذا ما كناش نقرأ كلام محفوظ يبقى أو نقرأ كلام محفوظ يبقى احنا ما صليناش. لا، انت مطالب انك تقرأ الكلام وبعمق. يعني في جزئين للممارسة، في جزء القانون ده نظام والقانون، وفي جزء الشخصي. صلاة المغرب على فكرة مش بالضرورة تكون جوه أوضة النوم يعني أو في مكتب مقفول. صلاة المغرب هي صلاة شخصية بين الإنسان وربنا. يعني أنا وأنا واقف وسط القداس وحواليا 1000 نفر، قلبي فين وعقلي فين تفكيري فين؟ في القداس يقول كده: أين هي قلوبكم؟ نصرخ كلنا نقول هي عند الله. واخدين بالكم ازاي؟ قلوبكم مش بمعنى القلب الفلاش او العواطف، بمعنى كل حاجة عند الذهن والعواطف والمشاعر والتركيز. قلبك الجواني، انت كلك فين دلوقتي؟ انا مع ربنا، انا مش حاسس باللي معدي جنبي واللبس مش عارف ايه، اللي بيتكلم واللي بيعمل صوت واللي بيعمل دوشة بيعمل حاجة بيقول حاجة غلط واللي خرج بره التيون بتاع اللحن. كل ده مش في دماغي، انا واقف، انا قلبي عند ربنا. اين هي عقولكم؟ اكشلي يعني في بعض التفاسير يقولوا ان اتكتب كده: اين هي عقولكم؟ هي عند الله. ففي ناس كتير يعني في اباء معروفين يقول لك انه ما ينفعش تشوف ابونا ده او سيدنا فلان او البنات فلان مش بيصلي. في واحد راه ربنا مرة قال انا يا اما اتكلم مع ربنا يا اما اتكلم عن ربنا، انا ما عنديش حاجة تانية اتكلم عنها ولا معاه. هو كده فالوقت ما فيش وقت تاني في النص، يعني فيش حاجة تاني تتعامل، يتكلم مع ربنا يتكلم عن ربنا. حتى لو قاعد في وسط الناس قلبي مش مع الناس، قلبي مع ربنا. نفس الفكرة اللي قلناها المره فاتت بتاعت قصة الراهب اللي كان بيعمل الزنابيل، يعني الرهبان زمان كانوا يعملوا يجدلوا الخوص، فراهب فكان العرب يعدوا يشتروا منهم ويدوهم فلوس وياخدوا الشغل بتاعهم. فالراجل عنده القلاية، جمع عدي الراجل العربي خبط على الباب: يا ابونا انا جاي اخد الحاجة. قال: طب حبيبي هدخلك بهالة. ويدخل وينسى نفسه هتصلي، يتأخر، يخبط عليه تاني العربي: فلان انا جاي اخد الزنابيل اللي عندك او القفص. قل له: انا الحقيقة هدخل اجيبهم لك. ويدخل وينسى نفسه يكمل صلاة. فانا عايش الفكرة دي مش موجودة في، يعني فكرة المادة مش موجودة. اخر ما زهق منه يا حبيبي خش انت خد اللي انت عايزه، انا مش في دماغي، يعني مش قادر اركز معاك. تركيزي مع ربنا. احنا بقى بنحط مجهود عشان نركز مع ربنا. يعني احنا مشكلتنا ان احنا بنحط مجهود في التركيز مع ربنا. انما قصة الاطارة دي كانت بسبب ايه؟ بسبب انه مش لاقي حاجة اقولها. فلتني يريد بقى as much as I can، لانه مش حاجة طلعة، مش اي احساس. قال له: انت حتى لو قريت 100 صفحة ومئة كتاب من غير قلبك مع ربنا، من غير صلاة المخدع، انا مش قيمة. اما صلاة المخدع فممكن كلمة واحدة بليها يعني الواحد يعيش بيها اعمار. برضو القصص الحلوة الحقيقة يعني فعلا بستفيد من الحاجات دي. وقت بيحكوا بيقولوا يعني ان في راهب جديد كده جاء سكن في البرية، وكان راهب جاهل. فلما كان يبقى راهب جاهل يجيبوا له راهب يقرا له الانجيل، عشان لازم يبقى في قراءه انجيل مستمر. فجاء راهب قرا له، قعد يقرا لغايه ما جاء في الموعظه قال له: لا تدينوا لكي لا تدانوا. بس قال له: خلاص انا كده استكفيت يا ابونا النهارده، ومشي. جاء له ابونا تاني يوم: ابونا نقرا الانجيل. قال له: لا انا بلاش قراءه انجيل النهارده. قعد على القصه دي اسبوع في اسبوع في شهر، عملية طويلة. فالراهب اللي بيقرأ دوت المكالوة قال: أنا ما أقدرش أبقى مسؤول عن الراهب ده أنيمور. فراح لأسقف الدين قال له: أبونا مش عايز يقرأ الإنجيل، أبونا فلان ده مش عايز يقرأ الإنجيل. طبعا أبونا مش عايز يقرأ الإنجيل يبقى ملوش مكان في الدير. يبقى راح أب الدير قال له: تعالى جماعة نقول له يمشي، ده ملوش مكان أصلا. وهم رايحين سمعوا صوت كده حلو قوي قال له: طوباك يا فلان، لأنك أنت تشبهت بسيدك ولم تدين أحد، وعشت بالآية بتاعت لا تدين ولكي لا تدان ودين. الفكرة اللي حصلت إن أبونا دخلت الآية دي وعاش بيها، وعاش يصلي بيها، وعايش بيها، عايش بيها، يصلي بقى ويفتكر ويمديتيت عليها، تاخد وقت منه زي ما تاخد. فهم فكرة زي فالفكرة مش بالكم، الفكرة بالكيف، الفكرة بصلاة المخدع. كل ما يجي يصلي يقول يا رب أنا ما أقدرش أدين حد، لأنه لو أدنت حد أنت هديني، لو أنا حافظ حاجة وأنا عارف حاجة يا رب أنا ما أنفعش. دي الصلاة بتاعته، صلاة المخدع بتاعته. الناس شايفاه إنسان عادي، إنما جواه قلب مصلي، قلب شغال مع رب. متى صليت؟ فادخل إلى مخدعك وأغلق بابك، صلي إلى باك الذي في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علنيا. حتة الأبوة مهمة أوي، وحتة العلنية هنا أقرانها بإيه؟ أبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علنيا، يجازيك علنيا تنفين في ملكوت السماوات. يبقى الجزاء بتاعك حبيبي مش ده الفريسي اللي واقف قدام الهيكة يقول أنا عملت وعملت وعملت هتديني إيه؟ لا، المجازاة العلنية هي المجازاة في الملكوت. وحينما تصلوا لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم فإنهم يظنونهم بكثرة كلامهم يستجاب لهم. كمان من ضمن المشاكل، طبعا اليهود كانوا عايشين في وسط عبادات وثنية كتير، كان التكرار في الـ في الـ في الـ في المعابد الوثنية كان جزء من العبادة. التكرار واللجاجة، نعرف دي على فكرة من القصة مشهورة قوي بتاعة إيليا، لما إيليا جاء يقتل أنبياء البعل، لما جمع أنبياء البعل وقال لهم إذا كان البعل هو الله فاعبدوه، إن كان الله هو الله فاعبدوه، جاب الأنبياء كده وقال لهم إحنا نحط ذبيحة وأنتوا تصلوا للبعل بتاعكم، والبعل بقى ينزل نار يأكل الذبيحة، أما نشوف هيحصل إيه. كلنا عارفين طبعا القصة يعني. فقعدوا يصلوا من الصبح للظهر ما فيش حاجة بتحصل، قال لهم لعله نايم، كرروا تاني الكلام، كرروا ويزعقوا ويعلوا صوتهم. ده كان الفكر السائد، انه كل ما نعلي الصوت وكل ما نكرر الكلام ربنا هيسمع. لا يا حبيبي، ده ربنا مش محتاجك تتكلم اساسا، هو عارف انت عايز ايه.
معلش اسمح لي، في حكايه انه يجازيك على مين يا سنجيد، انا اعتقد ان في حتى جزء من المجازاه على الارض، يعني بركه زياده حاجه كده، يعني ك حتى يعني ربنا بيتمجد من خلال الكلام ده. ممكن تكون يعني
طبعا هم ما فيش اعتراض انه ربنا بيدي ولاده، ده ما فيش غلط. وهو نفسهم لما قالوا له طب ها نحن قد تركنا كل شيء وتابعناك، فقال لهم طبعا انت بتترك تاخد في الدنيا 100 ضعف ولكن الملكوت السماء. طب اني الاهم، هي الفكره هنا هي فكره النقله من التركيز على الارض، التركيز في السماء. فاكرين احنا قلنا ان اليهودي همه في الدنيا كلها ايه؟ البركه، مفهوم البركه بالنسبه له ياخد عمر طويل، ياخد ارض، وياخد
كله
عشان يجي من نسله ومسله، كلها امور ماديه. عايز ينقل الفكره دي، انا يا حبيبي هديك، انا انت مش محتاج. هو جه في الاخر قال الكلام، لان اباكم يعلم ما تحتاجون اليه قبل ان تسالوا. يبقى هي العمليه مش بالتكرار، ده ربنا عايز يقيم العلاقه، عايزك تبتدي تمهد للحياه الابديه. هتعيش معاه ازاي لما انت مش قادر تتكلم معاه ده؟ فصلوا انتم هكذا. طبعا بقى ايه على شكلنا يعني ايه يا معتاد، فصلوا انتم هكذا. فده بقى يديهم طبعا الصلاه الربانيه اللي كلنا ايه. طبعا احنا يعني اولا لازم نكررها كتير، مش لاجل التكرار في الحروب، بنكرر كتير في الطقس بتاعنا، بدايه كل حاجه نهايه كل حاجه. دي كانت وصيه المسيح، قال لك من فضلكم لما تيجوا تصلوا صلوا دي. طب هل صلوا دي يعني احنا هنقعد نكرر الكلام؟ لا، ده احنا عايزين نتامل في الكلام اللي بنقوله. واحد مره علمني حاجه، واحد من الاباء الحلمين قوي علمني حاجه، كنت دايما اقول له يعني في اسبوع الالام بنقعد نقول سوره تاتيجوم، بعدين كل واحد يقف يقول ابانا الذي بعد كل واحده، نقول سوره تاتيجوم 12 مره و12 مره ابانا الذي في خمس ساعات الصبح، في خمس ساعات بعد دول. واتس ذا بوينت يعني؟ قال لي جربت بدل لما تقول أبانا الذي كاملة تتأمل في جزء منها كل مرة. هي حاولت يعني حاولت مرة أعمل القصة دي، هي مش سهلة طبعا، مش حاجة مش سهلة، لكن حاجة فعلا عميقة. الواحد يمسك كده كل كلمة ويتأمل فيها ويتكلم مع ربنا فيها، يقول لك أبانا الذي في السماوات. كلمة أبانا ديت، دي كلمة أبوتنا، أبوت ربنا لينا ديت، دي مفهومها إيه أو عمقها شكله إيه؟ أبانا الذي في السماوات. ده خلوا بالكم العالم كله حوالينا ينقصه شيء واحد، البنور ربنا، دي الحاجة الوحيدة اللي مش موجودة عند أي حد. يعني مفيش دين ولا عقيدة في الدنيا تتكلم على إله وتتكلم من وجهة نظر البنوة أو التلمذة، دي حاجة مش موجودة. كان عندنا كان كنت بختم معاه يعني فحكينا مرة بتالي قالها في كذا عايزة على القصة دي قالت انه في جات مرة واحدة تحضر اجتماع عنده هو عنده اجتماع ناجح قوي في مصر شغال جامد يعني واحدة تحضر الاجتماع فجات في اخر الاجتماع نادته حسنا عمالة تبكي يعني فقرب يعني مالها قال لها بنتي مالك وبتاع قالت له شوف بقى انا مش ارثوذكسيه وعمري ما حابه ارثوذكسيه من الاخر عشان نبقى واضحين يعني انما انا عندي المشكله الفلانيه وجيت هنا حاسه ان انا ممكن الاقي حل فقعدت اتكلم معاها فخرجت فعلا مرتاحه فقبل ما تخرج قلت له انت عارف ايه اللي جابني هنا عندك انا عندي مشكله وحكيتها لك وانت ما حلتليش المشكله قالوا كده يعني انما انا جيت عشان كلمه واحده بس عشان كلمه ابونا احنا ما عندناش كلمه ابونا دي في الاسيس فلان او قصه فلان او فلان الفلاني الاخ فلان كلمه ابونا دي ما انت لطمي لما انت جيت تقول لي مالك يا بنتي ما انت لطمي واخدين بالكم ازاي فقصه الابوه دي قصه برضو بتنقل شعب بني اسرائيل لعمق تاني خالص كان بالنسبة لهم ربنا عبارة عن حمل وقيد قصة الوصية دي يعني هو نفس الوصية دي بقى حاجة حمل فطلي جدا والناموس ده بقى أصبح سبب الموت ده سبب الحكم يعني كان اليهودي بيبص على الناموس كسبب الحكم عليه أو القضاء عليه بالموت عشان كده يقف الفريسي ويقول له بقولك أنا بعمل حاجات كويسة هاي الفكرة ازاي إنما فكر الأبوة دي أبانا الذي في السماوات أبانا يا الموضوع اختلف تماما ده اصبح فيه دلة ده اصبح فيه ده انا ممكن اعمل خطية وارجع لك بقول لك ان انت ابويا بقى يعني كمان يعني مش عايز اقول كلمة فوت طبعا بالمعنى كلمة فوت انت دار تغفر لي يعني طبعا مين اب بلا مغفرة مين اب بلا مغفرة ابانا الذي في السماوات وطبعا احنا مش بنتكلم عن اي اب مش بنتكلم على تمثال ذهب ولا سوري يعني طور بنعبده ولا لا أبانا الذي في السماوات يبقى الأبوة هنا حتى مش مجرد أبوة للإله ده احنا اتنقلنا أبويا مش موجود على الأرض أبويا ده أكبر بكتير قوي من ان اي حد يتحدى تعرفي لما كنا صغيرين نقول لك انا هجيب لك بابا وانا هجيب لك مش عارف مين انا بقى بابا بتاعي ده بقى ما يعني أبانا الذي في السماوات ايه اعلى من كده وايه اقوى من كده وايه اعمق من كده العمق التاني او المفهوم التاني لقصة الابوة هنا انه اصبح ابويا مش اب مادي لاب روحي يبقى على مستوى الابوة بتاعته ليا لازم تبقى مستوى ايه بنوتي لي يبقى انا نقلة تانية في الفكر اصبحت مش واقف قدام ربنا ايضو على انا بعمل ايه في الارض وانا بديك العشور وبصلي خمس مرات وبصوم وبعمل اللي انت طلبته مني العمليه ما عادتش طلبات عمليه في داله هنا وفي بنوة لاب روحي واب حاجه كبيره قوي انا مشتاق مين فينا مش مشتاق يعرف ابويا يعني لما بنيجي نكبر كده واحنا اطفال صغيرين بنيجي نكبر محتاجين نفهم اهالينا ولما نكبر خالص الاهل بالنسبه لنا حاجه كبيره يعني حتة البنوة دي لأب سماوي طب أنا عايز أعرف عنك بقى يعني أنت أبويا وتحبيني وبروفايد فور مي وبتديني كل الكلام ده طب أنت مين يعني طب أنا عايز أعرف أكتر أنت شوقتني وأصبحت لما أجي أتكلم عن القداسة بتاعتك أو عن البر بتاعك أو عن السماء بتاعتك المكان اللي أنت ساكن فيه مش بس بتخلق جواه اشتياق بتخلق جواه احتياج للتغيير أنا عايز أجهز نفسي انك تبقى ابويا بجد واستحق انك انت تبقى ابويا ابانا الذي في السماوات دي خلينا نقعد نفكر نتامل زي ما ابويا الروحي ده اللي قال لي يعني قال لي فاهم الواحد ممكن يتامل في الكلمه دي ساعات وساعات وهو ماشي كده وعايش ابانا الذي في السماوات ابويا في السماء يا ده انا بتمسح اوقات في واحد كبير ولا واحد مسؤول ولا اقول فلان ده يعني اوقات للاسف احنا عندنا المثل او الكلمه دي مشهوره يقول لك فلان ده مسنود وفلان ده يعرف ناس لهم نفوذ وفلان ده غني فيجي واحد يقول لك فلان ده غلبان ملوش غير ربنا ده ابانا الذي في السماوات دي ده ابويا في السماء يعني كل الدنيا دي كلها ممكن تعمله والفلوس ممكن كلها تعمله ده بكلمة من بقه يغير كل حاجة. ده غير الوقت، ده راجل خارج الوقت، سوري مش راجل يعني يا ربنا، ده خارج نطاق الوقت وخارج نطاق يعني لا يقارن. يعني لما جاء القداس الإغريغوري يوصف ربنا، معلش يوصفه ازاي؟ فقال لك غير المفحوص، غير المحدود، غير المدرك.
وصفه
يعني انت مش قادر ادركه، يعني ايه ابعد من التخيل. وبولس الرسول لما طلع السماء قال لك ما لم تره عين وما لم تسمع به اذن. شاف الوان، ما احنا عارفين الوان السماء، الطيف السبع ده شاف حاجات مختلفه، شاف اشكال. لما يوحنا جاء يوصف ابواب السماء في سفر رؤيا وصفها بزمرد والياقوت، هو فعلا زمرد وياقوت يعني، بس لا طبعا هو في حاجات مش قادر يعبر عنها، فما بالكم صانع كل ده شكله ايه؟ طبعا لا يعبر عنه. فاهمين الفكره ازاي؟ فكلمه ابانا الذي في السماء دي ممكن ناخدها لوحدها دي ونعيش بيها سنتين وثلاثه، بس لو في ذهننا لما كل مره اقول ابانا الذي في السماء اقف كده وبطل ابويا في السماء، دي ممكن نتكلم عنها دي وافكر فيها ازاي. اخذ على انين يتقدس اسمه، كلمة يتقدس اسمه دي برضو يعني مستويات مختلفة من الفكر او تفسيرات كتير قوي قعدوا طبعا يتكلموا فيها. يتقدس اسمك يعني ايه اللي يتقدس اسمه؟ هل يتقدس اسمه يعني اسمك مش مقدس يا رب محتاجين نقدسه يعني؟ لا، اولا يتقدس اسمك جوايا، انا محتاج اسمك يبقى مقدس جوايا، محتاج نتعلم قد ايه لما اجي انطق اسمك يا رب، مش احلف بوحات ربنا، لا مجرد انا انطق اسمك اقول يا رب مثلا جسمي اشعر يتقدس اسمك، اسمك قدوس، لكن انا مش مدرك القداسه دي. ده مش بس اسمك، ده انا شايلك كل جوايا ومش مدرك القداسه دي او حجم اللي انا شايله، ده انا بتناولك على المذبح كل يوم ومش قادر ادرك اعماق كلمه ليتقدس اسمك بس. واخدين بالكم ازاي؟ ليس تحت السماء اسم ينبغي بها ان نخلص غير اسم الله، لانه ليس اسم اخر تحت السماء ينبغي بها ان نخلص، مش كده؟ نعم. انا ضايع في الحفظ يعني مش لاحظ مين فكرة ازاي. فكلمة يتقدس اسمك ده ليتقدس اسمك لو اصبحت واضحة في ذهني، طب يا ربي انا امنيتي كمان يتقدس اسمك عند الناس. كم واحد بيذكر اسم ربنا غلط؟ كم واحد بيحلف باسم ربنا؟ مش عايز اقول بقى حتى غلط ولا صح يعني، مجرد يحلف باسم ربنا. قال لك كده ما تحلفش بالسماء لانها عرش الله والارض لانها مفتى قدميه. مين فيكم لو حلف لا يقدر يزود شعرايا في راسه ولا يزود كم سنتي على طوله؟ انت تحلف ليه؟ انت ما تملكش حاجه عشان تحلف. فانا مش عايزين حتى نوصل للمستوى الحلفان، بس يتقدس اسمك يا رب، انا قلبي فيه غيره ونفسي الناس كلها يبقى اسم ربنا مقدس عنده. لما يقولوا يا رب يبقوا فاهمين يعني ايه كلمه يا رب. في ناس بتقول يا رب وهي واقفه قدام عجل ولا طور ولا بقره، سوري يعني. يتقدس اسمك. نعم. يا رب يا رب استر وبستر الظهر. بيبقى نفسه انه الورق يعني. فكلمة يتقدس اسمك مش بس جوايا ومش بس عند الناس، يتقدس اسمك يا ربي يقول لك كده، يتقدس اسمك مش بس على الأرض يعني كما هو مقدس في السماء. يقول لك كده الملائكة بيخبوا عيونهم، برضو في القداس الغريغوري يقول لك كده السرافيم ذو الستة أجنحة بإثنين يغطون وجوههم وبإثنين يغطون أرجلهم ويطيرون بإثنين. السرافين دول هم موجودين حوالين عرش ربنا وشايفينه، دول أرواح قديسة يعني حدش يقدر يوصل للقداسة دي، مش قادرين يبصوا للعظمة دي. ويقولوا كده ان في السماء في سفر الرؤيا كل ما يذكر اسم ربنا ال 24 قسيس يسجدوا ويشيلوا التجان ومباخر والسماء تتقلب مجرد ان يذكر اسم ربنا. احنا بندخل الكنيسة بيذكر اسم ربنا كم مرة في اليوم؟ قدامنا في القداس الواحد
ولا
علينا ولا مش كده. فيتقدس اسمك ديات، هل انا بحاول ان انا اعيش بيها؟ بلاش بقى على مستوى الاخرين او نطاق الاخرين، ده بعيد عني، انما على مستوانا الشخصي يعني، هل انا بحاول كل ما يذكر اسم ربنا احاول يتقدس اسمك يا رب، اسمك قدوس يا رب. طب انا سمعت اسم ربنا وانا بعمل الحاجة الفلانية ما صحش. اليهود على فكرة كانوا عايشين بالقصة دي بس بشكل حرفي، تمام؟ احنا زي ما قلنا هو المسيح هنا قعد بولاده على الجبل وبينقلهم من الفكر اليهودي للفكر الروحي. اليهود كانوا لغاية النهاردة يعملوا ايه، او مش لغاية النهاردة بقى ما عادوش بينسخوا. اليهود لما كانوا ينسخوا التوراة او الكتب المقدسة بتاعتهم يعملوا ايه؟ يقول لك لما يجي اسم الله او اسم جاد يعني او اي اسم عن ربنا يعملوا ايه؟ يقوم يسيب الدنيا. هما كانوا زمان ينقلوا، التوراة دي كانت بتتنقل تتنسخ بتاعه، كانوا دقيقين جدا في نسخ التوراة، عشان كده دي اسباب من اسباب ان احنا متأكدين انه ما كانش ينفع تحريف في العهد القديم، لانه كانوا في متدق مش موضوعنا يعني. نعم، يعد الحروف وعدد الحروف في الإصحاح. قصة كبيرة جدا. ما يجي اسم ربنا يعمل ايه؟ يستحمى ويصلي ويغير الحبر ويغير القلم. فاهمين الفكرة ازاي؟ يتقدس اسمك يا رب بشكل مشروعي التقديس، ولكن هل عاشوا الفكرة ولا كانوا واخدينها بشكل حرفي فقط؟ الحرف لوحده ما وصلش الحاجة، ان ربنا يقدر يخدم الخلاص، واحنا شفناه هو خدم لنا الخلاص بنفسه، محدش لينا فضل في الخلاص. المسيح عمل القصة كلها من اولها لاخرها، انما حتة يتقدس اسمك دي محتاجين نتأمل فيها ونعيش فيها شوية. احنا مش نخلص الصلاة ربنا حتى ليأتي ملكوتك. ما احنا لا مش هنستعمل طبعا، بس يعني مش عايزين يعني برضو احنا مش عايزين ننسى ان احنا برضو يعني احنا مش عايزين ناخد موضوعات روحية بقدر ما احنا عايزين نتأمل في الكتاب المقدس. ليأتي ملكوتك قال مين كم واحد فينا مستني ليأتي ملكوتك؟ كم واحد فينا مستني ملكوت ربنا؟ ليأتي ملكوتك يا رب، يعني ده انا بصلي بقول له ليأتي ملكوتك يا رب، لكن كم واحد فينا النهاردة او دلوقتي لو سألنا مش في العادين هنا في اي حتة قول له انت فعلا بتصلي ليأتي ملكوت الله؟ يعني ايه ليأتي ملكوتك؟ انا اعرف السماء، ما دي حاجة من ضمن تفسيرها. ليأتي ملكوتك يا رب، ليأتيني ملكوتك. هشوف ملكوتك فين؟ لما سافر عندك سنة. مين فينا بيصلي؟ احنا بنصلي نقول ليأتي ملكوتك، وحكم كم واحد فينا مشتاق فعلا يروح السماء دلوقتي؟
لا احنا مشتاقين
بس مش مستعجلين
بالظبط،
او مش مستعدين. ما انا فاهم، انا اقصد يعني لا يعني اقصد اذا كنت انا بصلي لها هل انا فاهم العمق ده او المعنى؟ هو عايز يقول لهم ايه هنا؟ عايز يقول له انت بتصلي انك انت تكون مع ربنا طول الوقت. ليأتي ملكوتك يا رب على الارض. انت رب ملكوتك راح فين؟
هو المفهوم ده في الارض مش بس ان احنا نطلع فوق،
ما طبعا
يعني انت تملك على الارض
بالظبط كده، بالظبط كده، ده العمق التاني بالظبط كده، ده عمق تاني. احنا قلنا العمق البسيط دلوقتي ملكوتك، ياتي ملكوتك اروح السماء عندك. قلنا نقطة تانية انه ليأتي ملكوتك على الارض. طب ما طول ما احنا عايشين على الارض نكون كأننا عايشين في السماء، واخدين بالكوا ازاي؟ وطول ما احنا قائمين في الكنيسة حاسين كأننا قائمين في السماء قدام عرش الله. طول ما انا ماسك كلمة ربنا بقراها انا واقف في حضرة ربنا بيتكلم معايا، طول ما انا واقف بصلي سواء صلاة المخدع او صلاة جماعية صلاة المجموعة، ليأتي ملكوتك يا رب، عايزين نحس بوجودك وسطنا. انت بنحس بوجودك وسطنا. ليأتي ملكوتك يا رب في العالم اللي ابتعد عنك ورفض ملكوتك. الملحدين يقولوا كده our father who art in heaven please stay there، خليك مرتاح عندك انت عشان انت وصيتك تقيلة علينا بصراحة، فاحنا مرتاحين كده. انما احنا عايزين، انما الناس مش مدركة جمال الملكوت بتاعك يا رب. لو انت صدت على العالم فعلا الموضوع اختلف تماما، والحياه مشاكلها تختلف، ما بقاش في مشاكل. ويقول كده لما نقرا في سفر الرؤيا يقول لك كده الارض السماء والارض قد زالتا، وها هما ده سماء جديده وارض جديده، لم يعد بكاء ولا انين ولا تعب ولا حزن ولا وجع ولا، واخدين بالكم ازاي؟ فده ملكوت ربنا. انما مين فينا بيقول لتاتي ملكوتك يا رب؟ هو قاعد مدرك او بيصلي فعلا ان ملكوت الله يبقى موجود حوالينا. لتاتي ملكوتك يا رب، طب انا بعمل ايه عشان استحضر ملكوت الله على الارض؟ وفي عمق تاني لنا، ها انا ملكوت الله داخلكم، انتم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم. ها انا ملكوت الله داخلكم. طب هل انا عايش بالفكر ده فعلا ان ملكوت الله داخلي، ولا انا موضوع ملكوت ربنا ده بعيد عني؟ ده انا خايف اقول ان انا قربت ابقى زي الملحدين، اقول له او الفادر هو ارت ان هيفن، مش عايز اقول له ستي دير، بس هبقى اشوف ملكوتك لما ابقى جيلك. انما انا لا مستعد ولا مستني ولا جاهز ولا اي حاجه في الدنيا، وانا مبسوط بالملكوت بتاع هنا دلوقتي، انا مبسوط قوي بملكوت الشيطان دلوقتي، وبليز كيب ات از ات از، بصراحه مش عايزين نغير، احنا فرحانين كده. سوري انا خايف اقول، انا بتكلم عن نفسي يعني، خايف اكون انا في الجو ده. فيأتي ملكوتك ديات، يعني اذا ما قلنا احنا قلنا دلوقتي 3 او 4 تأملات فيها، وفي اعماق كتير جدا عن يأتي ملكوتك. لما هل احنا بنشتغل؟ هل احنا بنصلي فعلا من قلبنا؟ هذه الفكرة بتاعت انه ما نكررش الكلام، احنا مش نكرر كأبانا الذي لمجرد ان هنكرر، احنا بنكرر ده دانا كلام نتأمل فيه. يا ريت كل ما تيجي أبانا الذي كده ناخد، حاول ناخد تدريب سايكل، لما تيجي أبانا الذي، سوري انا مش عايز اقول حاجه غلط يعني، احنا ما نكملش أبانا الذي، بس يعني كل مره نيجي نقول أبانا الذي ناخد فيها حته كده جزء ونقعد نتامل فيه شويه، هنلاقي العمليه اختلفت تماما، واصبحت الصلاه اللي احنا اوقات بنحسها مكرره وبنقولها كده اصبحت لها معنى تاني خالص. كما في السماء كذلك على، لتكن مشيئتك يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، بنفس مفهوم لتأتي ملكوتك، تأتي ملكوتك، تكن مشيئتك رب في السماء كذلك على الأرض. انت في السماء رب بتقول كن فيكون، مجرد تقول كلمة ودي أرواح خادمة الملائكة، أرواح خادمة مرسلة للخدمة، يوم بس انت تقول الكلمة، تقول مجرد بتفكر، عارفين لما نهزر جامعة على الأرض نقول أحلامك أوامر، وربنا كده مجرد ان هو مشيئته يعني يذكر مشيئته كده كل شيء ينفذ. اتكه مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. يا رب إذا الأرض بيحصل عليها حاجات ضد مشيئتك كتير قوي قوي، يعني انت مش قلبك ان الناس تتعذب وتتألم وتتعب، لكن كل ده ضد مشيئتك وانت بتبكي على هذا، ولكن سوري sometimes احنا بنقول لك ابعد انت، stay there، خليك بعيد، حل عننا، فاحنا نعرف نتصرف في حياتنا. لا يا رب، احنا عايزين مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. كما ان مشيئه السماء في الخلاص تكون كذلك مشيئه الارض في الخلاص. كما ان مشيئه السماء في انه، يعني السمائيين دول بيعملوا ايه؟ بيصلوا لاجل الارضين، اولا بيصلوا نهار وليل، كذلك مشيئتك على الأرض، إن هنكون حياتنا عبارة أما أنا فصلاة زي ما قال كده، أما أنا وأهل بيتي فنعبد الرب، يصبح كده إيه الأرض زي السماء بالظبط، زي ما بيحصل في السماء زي ما بيحصل على الأرض. الجزء ده من الصلاة الربانية كله ربنا بيربط ذهن الإنسان بالفكر الروحي بالفكر السماوي، اشتقاتك تكون في السماء، أبوك اللي في السماء، أبانا الذي في السماء، اشتياقك انه يتقدس اسمه، ليأتي ملكوته، لتكن مشيئته كما في السماء كذلك على الارض. يبقى كل دي بينقلنا الفكرة هنا ايه الاشتياقات الروحية بتاعتنا وذهننا لازم يبقى فيه.
كمان مشيئتك دي ممكن واحد يقول لك طريقة شخصية، لان دي ممكن يوصله في السماء، يعني ان انا امثل حياتي وكل حاجة اقول له مشيئتك، يعني دي خطوة ممكن يوصلني كل الحاجات التانية، يعني مستعد للفعل، لأن دايما أنا بشعر بخطوة ربنا التانية عادة، لكن مشيئتك فعلا ومشيئة ربنا، وكل اللي يحصل لي أنا حاسس بإذن من ربنا وربنا سمح بيه أيا كان،
في واحد مرة أتكلم حلو على نفس الكلام ده. أنا زي ما بقول يا طبعا التأملات are endless وواقعية وحقيقية يعني والتفسيرات حقيقية. واحد مرة أتكلم حلو قال تخيلوا كده السماء دي بتدبر ازاي وتدار ازاي، بلاش حتى على مستوى السماء يعني عند ربنا فوق، لان كان على السماء عن النجوم والافلاك لو كانت الحاجات دي كلها عمالة تخبط في بعض دلوقتي كناش لينا حياة يعني. فاذا كان قادر يدير السماء بمشيئته بهذا النظام الرائع، يعني لو كانت مشيئته على الارض دي كانت شكلها ازاي، الارض دي كانت تدار ازاي. احنا بنحط الاداره في ايدي الناس ومديرين ورؤساء ووزراء والى اخره، انما لو ربنا فعلا كانت مشيئته هي اللي بتدير العالم كانت تبقى شكل العالم. ومشيئته كمان ايه؟ ان الجميع يخلصون الى معرفه الحق يقبلون. العالم كله كان يبقى كده ماشي بيسبح ربنا.
ماشي، ما هو ده اللي حصل فعلا، بس هو سيبنا ان قلت البلان بتاعته بمشيئته.
نعم
ايوه مش عايزين نسيب، بس هو فعلا
كلمه مش عايزين كلمه مش عايزين نسيبنا دي هي دي لتاكل مشيئتك كما في السماء كده يا رب، ما تسيبش الامور اكتر من كده.
في جمله بس تاكل مشيئتك هي بيقول الذين تعوضوا انها كل شيء بيد الله، تعوضوا انها بيد الله في كل شيء.
بعد كده بعد التدبير الروحي او التدبير في الروح يعني تجي ينقلهم الى التدبير ايه اليوم ده. خبزنا كفافنا اعطينا اليوم. طبعا برضو بقى اتكلموا فيه كتير، وفي ناس قالوا في التفسيرات قالوا خبزنا الذي للغد اعطينا اليوم. طبعا هو معنى الخبز هنا في قالوا ثلاث تفسيرات. التفسير الاولاني على المستوى بتاعنا هو الخبز، يعني احنا محتاجين الان ان نشبع ربنا عشان خاطر استمر في حياتي على الارض، انت اللي اعطيتني الحياه وزنه، فانا بطلب منك انك تدبر حياتي. من ضمن تدبير الحياه ان خبزنا كفافنا، كمان الكفافنا يعني اللي على القد، يعني اعطينا اليوم مش عايزين اكتر من اللي مطلوب. ده المستوى الاولاني. أباء بقى تأملوا في اعلى من كده، قالوا انه خبزنا، وعشان كده في بعض الكتابات يقولوا خبزنا الذي للغد. ايه خبزنا الذي للغد ده؟ كويس، احنا قلنا ده المستوى الاولاني اللي هو الخبز الارضي. يعني خبزنا الذي للغد، الخبز الذي يعطينا حياة الغد اللي هو الجسد والدم. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، خبزنا اللي هيوصلنا السماء، مش هنقدر نوصل السماء غير التناول. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، ادينا النهاردة عشان بكرة يبقى مكاننا في السماء. ايه تاني تفسير لمعنى الخبز؟ المسيح قال ايه عن نفسه؟ أنا هو خبز الحياة. طبعا بيتكلم هنا طبعا عن 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 التناول برضو، بس ايه تاني؟ ايه صفات المسيح تاني من الصفات المشهورة؟ وجدت كلامك حلو كالشهد فأكلته فكان ايه الفرح. كلمة ربنا خبزنا الذي لغد، الخبز بتاعي يا رب ان انا اسمع كلمتك واتملي بكلمتك، املاني يا رب، شبعني بكلمتك. معنى الشبع هنا من كلمة ربنا، شبعني يا رب بكلمتك، اديني يا رب الخبز اللي هيوصلني السماء بكرة، اديني منه النهاردة واشبعني منه النهاردة. يبقى انا خبزنا كفافنا، في ناس تاخد كلمة كفافنا يعني اللي على القد ده بمفهوم الخبز المادي، اما خبزنا كفافنا مكفيني يا رب وانا مش هتملي ابدا، مش عايز اتملي. خبزنا كفافنا اعطينا اليوم، يقعد املاني انا نفسي عايز قد كده. مين فينا بيصلي لاجل دي يا رب؟ احنا عندنا طبعا بركه كبيره قوي هنا، ان في كنيسه بابها مفتوح اولموست كل يوم لينا، اولموست كل ساعه لينا، وقول مصي كل يوم على المسبح ذبيحه في قداس نقدر نيجي نتناول. خلي بالكم مين بيصلي انه ربنا ما يقطعش ديت، او انه تستمر العطيه دي مش حاجه سهله. قبل ما اجي هنا كنت يعني كان جيلي شغل في حد تاني في الجزائر، ورحت فعلا وكنت قبلها عايش في مصر، وحتى انا كنت اسافر وارجع في نسيت ماري مرقص كده كانت جنبنا ننزل، كان زمان الدنيا مش زحمة، فانت تربع ساعة بالعربية كان واحد عايش في النيسة تقريبا، يعني ما عارفه حاجة مزعلك الثاني الواحد عايش في طول النهار رايح جاي من الكنيسة، دي كانت حاجة سهلة. لما رحت الجزائر وشفت كان معنا اكتشلي هنا ناس في الكنيسة بالصدفة، لقيتهم من المجموعة اللي كانت هناك دي، فمرة ما عرفش اتقابلنا زي مش فاكر يعني، بس المهم اتقابلنا وكان فترة كياك وقالوا عايزين نعمل تسبيح كياك وبتاع، ورحنا طبعا كانوا قافلين كل الكنائس هناك، كانش الكنائس اقباط يعني، هو كان في دير بتاع الكاثوليك على الجبل، وكنا نروح نقدر نوم اوضة ونصلي فيها حاجة يعني، عشان نوصل بالتاكس، التاكس ياخد مبالغ، وكان ياخد له مثلا ساعة وربع طالع الجبل وساعة وربع نازل الجبل، وتلاقي حد ينزلك او تعيش حد ينزلك، صعبة جدا. مين فينا بيصلي خبزنا كفافنا اعطينا اليوم؟ احنا لما بنلاقي نعمة ربنا حوالينا بننسى، لكن واقعيا في ناس مش لاقية. خبزنا كفافنا اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للذين يسيئون الينا او المذنبين الينا. طبعا مستويين مختلفين هنا، طبعا مستوى مختلف تماما، هو قال لهم كده انا اريد رحمة لا ذبيحة. انتوا فهمتوا ان قصة الذبيحة دي يا جماعة ترمز للرحمة، يعني انا لما جبت لكم فكرة مفهوم الذبيحة عشان يرمز لي انا كالمسيح، وانا جيت العالم عشان الرحمة مش عشان الحكم، انا لو كان موضوع تنفيذ الحكم كنت كلكم متوا، انما انا جيت عشان الرحمة تفتخر في الحكم، فانا لاجل رحمتي انا في حكم ربنا عادل وكامل في عدله، عشان خاطر هو كامل في عدله ثابت السماء ونزل وضحى بنفسه ومات عشاننا، فقال لنا انا مش محتاج ذبيحة. انتوا بقى كل اللي ركزتوا عليه الذبايح، انما انك ترحم واحد ايده مشلولة او كان تعبان او الاخر، لما المسيح لما كان يعمل عمل معظم المعجزات الكبيرة بتاعته في السبت، وكان يقول لهم حل الابراء في السبت ولا لا حل، وكانوا يتنرفزوا قوي، انت ما تعملش حاجات غير يوم السبت، قال لهم يا راجل ده انت لو حمارك عايز يشرب هتحله وتديه يشرب، البني ادم ده احسن من الحمار 100 مرة، فانا اريد رحمة لا ذبيحة. عشان كده من ضمن اللي عايزكم تصلوا في كل يوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا الذين يذنبون الينا، كلمتين مهمين، اغفر لنا ذنوبنا ده نوع من انواع التواضع، نوع من ادراك ان انا انسان خاطي ومش مستاهل، انا زي العشار مش الفريسي واقف اقرع صدري واقول له اغفر لي يا رب انا الخاطئ، مش انا بعمل وبعمل وبعمل، اللهم ارحمني انا الخاطئ، اغفر لنا ذنوبنا، يبقى في تواضع، في احساس بواقع الانسان. فاكرين لما انا بتلك كنت قلت لكم المره اللي فاتت ولا قبلها الكلمه المشهوره بتاعت ابونا متى المسكين في 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 المذكرات بتاعته، يقول كده ان التضاع ليس ان يضع الانسان نفسه عن مستواه، ولكن ان يعرف الانسان مستواه الحقيقي. لو كل واحد فينا عارف مستواه الحقيقي يعرف ان هو لا شيء ولا لا يملك شيء ولا لا يملك ياخد ديسيجن ولا يوعد بحاجة، ما يقدرش، مين فينا يقدر يوعد بحاجة وينفذها وهو واثق تماما انه يقدر ينفذها؟ ده في لحظة كده يقول لك ايها الغبي الليلة تؤخذ نفسك منك، او غيره او غيره، يعني يقول لك فيروس صغير ما بتشوفوش العين يهد البني ادم الجبروت ده كله. فاغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للذين يسيئون الينا، دي نقطة مهمة احنا بنقولها كل يوم، لكن هل بنتأمل في اعماقها وهل بنحاول ان احنا ننفذها؟ بيحكي كده بيقول كان في اسقف وعنده كان 2 كهنة في الابرشية بتاعته، وكانوا في كنيسة واحدة، كان في بينهم مشاكل جامدة جدا، سوري انا بقول كده يعني، بس يعني اباء حلوين بس كان في مشكلة، الشيطان بيشتغل، الشيطان بيشتغل على كل مستوى، فجا يجيبهم الاسقف ويقعد معاهم يحاول، ما فيش يقعد معهم يحاول، ما فيش، العملية مش ماشي، لم تبطع بقى الصحي كده، يقول أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك، واغفر لنا ذنوبنا كما لا نغفر نحن الذين يسيئون إلينا. فأبونا شد الفرج، يا سيدنا كما نغفر نحن، أبونا هو أنت بتغفر؟ أبونا اتخض وفعلا راجعوا نفسهم وراجعوا على الفكرة. على مستوى احنا هل ممكن احنا نقف كل مرة نقول ابانا الذي، نقول كده كما لا نغفر، ده لو احنا يعني عايزين نتعلم فكر المغفرة، هل ممكن نقف نقولها؟ هل لنا سنة نقول حاجة بريئات وحاجة مزعجة جدا احنا تعودنا نقولها لكن من غير عمق الاحساس؟ ربنا عاوز ان احنا نشعر ونحس ونعيش ونستفيد من الفكرة.
ممكن نقول ابانا الذي كلها ونسكيب الحتة،
وممكن نسكيب الحتة.
حتى سيدنا كان يقول ولا تخفر لنا ذنوبنا كما لا نخفر نحن أيضا المسلمين.
يعني انا عايز اقول انه بالضبط كده، انا عايز اقول يعني انه الفكرة هنا هو he's trying to make a point، يقول وانت بتصلي يقول اغفر لي يا رب وانا اغفر لك انا ابوك، لكن كما اغفر كمان انت عليك ديوتي انك تغفر الاخر. انا بسامحك في حاجة محدش مفروض يسامح فيها، سامح انت الاخر في حاجة تقدر تسامح.
الفكرة واضحة وكتارة كتير، لا تجيب لك لا تدين اغفر لنا سنوم لك انا، يعني عايزنا في الاخر نحن نعامل الناس زي ما ربنا بيعمل.
ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، ولا تدخلنا في تجربة. هنا عشان بفهمين بس، مش معناها ان احنا ما نتعرضش للتجارب، لا. لا تدخلنا في تجربة، التجربة التي تقوى علينا، التي يقوى فيها الشيطان علينا، عشان كده يقولك لكن نجينا من الشرير. يبقى التجربة اللي جاية من الشرير دي يا رب ما تقواش علينا، كلنا حنمر بتجارب ولكن الشرير ما يقواش علينا، لكن نجينا من الشرير. الفكرة هنا عايز يقول ايه؟ يعني لو حطناها كده في تعبير مختلف او في لغة درجة، يا رب اذا سمحت بالتجارب ما تسمحش ان الشرير يقوى علينا من خلال التجربة، خرجنا منتصرين لأن لك الملك والقوة والمجد. عشان كده that was the following part. وإحنا لما زودنا بعد ما المسيح مات وقام عشاننا، قلنا هننتصر بإيه؟ بالمسيح يسوع ربنا، دي النصرة. يبقى رب ما تسمحش إن التجربة تكسرنا، وإحنا زودنا من عندنا وهنكسب إزاي يا رب؟ مين اللي كسب؟ الشيطان. المسيح. يبقى بالمسيح يسوع ربنا، لأن ليك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. مين الملك والقوة والمجد ليك أنت؟ أنت تقدر. القصة دي واضحة قوي في قصة أيوب طبعا، كلنا عارفين في الأول خلاص الشيطان يحسد أيوب، قل له ده رب لصله عشان أنت بتديله طول النهار، ما هيحبك يعني هو يحبك ببلاش ويروح ربنا. طبعا الناس للأسف ما بتفهمش يعني السفر ده من الأسفار الجميلة جدا التي لازم يدرس صح عشان الناس تفهم العمق والبعد بتاعه. وربنا مش بيسمح كده، مش قاعد يعني يقايد على الناس يقول للشيطان طب روح جربه العملية، مش كده، ده ضابط، ده كل حاجة في إيديه يعني. فقصة أيوب كده يجي عليه تجربة ولكن لا ينتصر على الشيطان. طبعا ربنا استخدم التجربة في تنقيط أيوب من مشكلة عنده، ده موضوع ثاني. إنما أيوب نفسه ولا بارون أنا لا أبالي، أنا مش هغلط في ربنا، أنا مش هغلط في ربنا، أخذين بالكم إزاي. لا تدخلنا في التجارب لكن نجينا من الشرير، بمعنى أن يا رب أنت هتسمح بالتجربة لكي تنقيني، ولكن لا تجعل للشيطان السلطان علي وأن هو يوقعني ويتعبني ويعارني، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. ويرجع بقى. نعم فضل.
طبعا نحن نقصين أن كل الصلاة الربانية مكتوبة صيغة الجمع، كان ممكن أن صيغة المفرد، هل في أي حد تأمل أو قال لين كتب صيغة الجمع مش بصيغة المفرد؟ يعني مدل ما نقول أبانا الذي أو الأبي الذي في السماوات لا تدخلني في تجربة.
الحقيقة لا، ما قريتش حاجة، بس لذيذ الفكرة حلوة يعني. لو لقيت حاجة برضو قول لنا، يعني فعلا حاجة أنا أبنظر
تزود العلاقة الشخصية.
أنا مش عارف بصراحة، لكن يعني ممكن نحاول ندور عليها، أكيد ليها يعني فكرة.
هو رب يريد الجميع يعني، عايزنا كلنا نصلي من عند بعض، وعايزنا كلنا نبقى قلبنا على بعض.
كده أبانا يعني لما ما خدوش لوحدي حد يعني أنا عارف لوحدي صحيح لكن إيه المانع يعني غير ياخد تدبير منطق العالم تماما منطق العالم دايما أنا أملك لوحدي لكن منطق ربنا أن مش أنت لوحدك ده أنا بجيب وأجيب معايا ناس كل ما أخش معايا حد ده
فكرة حلوة مقبولة فعلا انه لما نصلي
في فكرة تانية ان انا كمان ما اطلبش دايما لنفسي بس يعني اطلب للناس كمان معايا وللناس كلها وكمان يمكن انت غطيت النقطتين اللي قالهم يوحنا زي بيفا
قال ايه يوحنا زي بيفا
هذه الصلاة في الحقيقة تقدم باسم الجماعة كلها حتى اذا قدم الانسان في مجدعه انما يصلي باسم الكنيسة كلها بكونها عضوا فيها وإنه يقول يعلمنا تقديم صلواتنا بصفة عامة لحساب أخواتنا أيضا فلا يقال أبي الذي في السماوات بل أبانا مقدما الطلب على حساب الجسد في عموميته طالبا في أي موضع لا ما هو لنفسه بل ما هو لصاحبته بالضبط ما تتم
فإنه إن غفرتم للناس إحنا نخلص عشان تأخرنا قوي فإنه إن غفرتم للناس زلتهم يغفر لكم أبوكم السماوي وإن لم تغفروا للناس زلتهم لا يغفر لكم أبوكم أيضا زلتكم رجع في حتة المغفرة دي كأنه عايز يقول إنه الناموس كله والأنبياء معلق دي تحب قريبك نفسك وتحب الرب إلهك من كل قلبك كل الوصايا حياة لما نقرأ الموعظة عجبة كلها كل بارت فيها بتتكلم عن يا إما ربنا بيحبني زي إما أنا أحب ربنا زي أو أحب الناس زي فكأنه بيقول نفس بيكرر نفس الآية بس الثلاث صحات بتاعة كده انظر ما هو مكتوب في الناموس إيه الوصايا قال له تحب الرب إلهك الوصايا كلها تلخص في إيه تحب الرب إلهك من كل قلبك من كل فكرك من كل قدرتك من كل حواسك وتحب قريبك نفسك كل لو قرينا كل بارت منها ما يخرجوش عن التو لاينز دول وكأن دول التو لاينز اللي بيحددوا اي علاقة او اي فكرة يعني انا لما اجي اختبر فكرة عندي اي علاقة عندي ماشي صح ماشي غلط فكرة ماشي صح ماشي غلط تصرف ماشي صح ماشي غلط كأن دول التو جايد لاينز بحب قريبي كنفسي وحب الرب الهي كنفسي
ما هي لو فكرت فيها احنا كبني ادمين لو تحب بيانا تدير كل حاجة يعني كان ابنك ولا امتك ولا مراتك ولا انت بالنسبة انت انا مش انت كده عن مستويين انما فعلا المثل اللي بيقول لحبيبك مش عارف تحبك مش عارف ايه وعدوك تبلعه ايه حاجة كده يعني فبالظبط لو هو البيان اللي انت بتحبه فوانس انك بتحب الباقي كله بيجي لوحده
لا احنا كل ما جدوا كرامة